السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه، ما جاء في تفسير ذلك. راجين رب العالمين أن يدخلنا جميعا فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا تزال قراءتنا متواصلة في سورة لقمان. وقد وصلت بنا القراءة في سورة لقمان إلى قوله تعالى: وإذ قال لقمان
ترى أن الفلك
611 أي نعم وبهذا تكونوا جاوزتم الآن أكثر من ثلثي القرآن تفسير ابن كثير، وقد فرقتم من قبل من تفسير السعدي، وكان تمهيدا تمهيدا لتفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير يقول شيخنا العلامة فقيه الزمان ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: ما في التفاسير أفضل منه. ويتميز عن الطبري، مع أن الطبري شيخ مفسرين حق له أن يتولى هذه المشيخة على ما ذكر ابن تيمية أنه شيخ مفسرين، لأن عمدة التفسير الآثار والأحاديث، فهو كان يذكر أحاديث وآثار كثيرة لكن لا يعلق عليها من جهة الصحة والضعف، ولا يذكر الدراية من فقهها كما يفعل ابن كثير، ولا خلاف العلماء بل خلاف المفسرين، ليس فقه الآية من جهة أحكام الفقهية بل من جهة الأسانيد للصحابة والتابعين في الاختلاف في معنى الآية. فهو ينبغي أن يكون أم التفاسير تفسير الطبري. نرجع لكل التفاسير، فمن كثير ينقل عنه، لكن يزيد ما حباه الله من فقه، وهو تلميذ ابن تيمية من كثير، لذلك ما تجد ولا بدعة في كلامه. ورأيته بدمشق، لما كنت بدمشق مدفون في ساحة الجامعة بجانب ابن تيمية ابن كثير. وليش جعله؟ إذن هو من أبر طلابه رحمة الله عليه. قال الله تعالى في كتابه:
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
لا يزال الكلام في براهين توحيد الرحمة، والقرآن مليء بالدعوة للتوحيد بيان حقيقته براهينه. حال من خالف التوحيد من الأمم عاد وثمود وفرعون وغيرهم وعاند الرسل الذين أتوا بالتوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وعاقبة من تمسك بالتوحيد وأن له جنة الخلد والأمان في الدنيا. إذن لو قلت القرآن كل توحيد ما لأنصفت، كل توحيد. فمن ذلك يعني من براهين التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وإذا أطلق التوحيد فمعنى الإلهية ويتضمنه الربوبية. فلا يجي تفسير التوحيد بقولنا أنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، التوحيد الربوبية. ولم يدخل كفار قريش في الإسلام، لأنه كان يقول لما قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما دخل في الإسلام لأنه ما أفرد الله بالتوحيد بالعبادة. فإذا ربنا لم يذكر لهم هذا يلزمهم بما يعتقدون من ربوبية ويشاهدون في الفلك وغيره ليدخلوا في الإلهية فيفرد الله بالعبادة. ليس ساعة يدعو الله بشفاء مرضاهم والرزق ثم يدعو الأصنام ليتوسل شفعوا بهم عند الله، بشرك. فألزمهم بما أنكم تقولون هو خلقكم وخلق من قبلكم، هو أنزل المطر نزل الغيث، هو الذي يحمل السفن على الماء فتجري في البحر مواخر تشق طريقها بمقدمتها ويريكم البرق، والبرق من آياته، والرعد صوت ملك من آياته، وأنه لم يشارك أحد في ذلك، أحد لم يشاركه أحد في ذلك كله، لا رسول مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا هذا يدل أنه يستحق التوحيد. وتضمن أدلة استحقاق التوحيد في الرد على المرائين الذين يظهروا العمل لا لكي يفرد الله في قلبهم نصيب لله، يريدون من الله لكن يريدون من الخلق أيضا، كما الحج يريد الحج، يريد الله يغفر له ويدخله الجنة بالحج، لكن يريد الناس أن يثنوا عليه أنه حاج. حينئذ ليس فقط يحبط عمله بل يعذب عذاب شديد. قال ابن تيمية في قول من أقوال العلم أنه لا يمكن يغفر الرياء بدخوله، إن الله لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به. والصحيح أنه من جملة الكبائر كما قال السعدي الرياء، لكنه صاحبه على خطر. مقصود أنه في هذه الآية برهان للتوحيد. الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم آياته التي من شأنها إذا رأيتموها وعرفتم أنه لم يشارك الله أحد فيها أفردتموه بالعبادة وأخلصتم دينكم له، فقام برهان التوحيد حينئذ. طيب ما وجه النعمة في الفلك؟ انتبه الآن، الفلك مركب قديم جدا ألهمت البشرية صناعته، يعني ممكن تقول بيننا وبينه 7,000-9,000 سنة، قديم ألهمت البشرية إتقانه، لأن الله لما خلق الأرض وسخرها سخر لنا البحر، فكيف يسخر البحر بغير فلك؟ فلا بد أن يلهم البشرية لتتم نعمته عليهم فيفردوه بالعبادة ويشكروا له، أن يصنع الفلك حتى يدبر أمر معايشهم فيما يتعلق بالبحر المسخر له، من صيد، من سفر، من غزو، من حج. يعني في بلدان ما يستطيع تول الحج إلا بالفلك، فكان من حكمة الله أن تكون قديمة جدا الفلك، حكمة، لابد أن نسخر. وجعلها من آياته الدالة على وجوب إفراده بالعبادة، كما قال في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم شرع يذكر براهين استحقاق لله لا إله إلا هو، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، رأيت؟ يعني أوائل الآيات ذكر حتى قبل ما هو أشد ما يكون مما نراه أو أعظم ما يكون مما نراه، ذكر قبل تكون المطر والسحاب ذكر الفلك، فإنه يتدرج كل ما كانت الآية أقوى يذكرها في الظاهر أول. أبدأ بما يدعيه الله: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار. طيب بعدها مطر؟ لا، ما ذكر آية مطر، لأنها آية عظيمة، يشرب الناس ويرون السحب كيف تكون ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وين هذه الآيات؟ والفلك التي تجري، ما يدل أنها خلق عظيم، والله خلقه ما تعمل، وأصلا من خلق الله، لأنه خلق العقول وخلق المواد التركيبية الأصلية لها من خشب وشحم وغير ذلك في الأول، الأول ليس الآن. فحينئذ صارت من آيات الله العظيم التي بدأ بها بعد خلق السماوات والأرض، فقال: والفلك التي تجري في البحر. وجه النعمة أن تجري بما ينفع الناس، فكما خلق للناس سفن في الأرض كالسفن كالسفينة الصحراء الجمل 3 شهور لا يأكل ولا يشرب، أو خزانات عنده لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، كيف أن جعل خلقها خزانات لهذه الإبل، كذلك جعل سفن تجري في البحر مواخر تشق طريقها بمقدمتها. لما سخر السفن سخر أشياء لتصنع السفن أو تمشي وتجري في البحر، جعل رياح، ولو لم تكن الرياح لضللنا إيش؟ رواكد، ما في مواطير مثل الآن، مواطير ضخمة، وأصبح القبطان كأنه في عندما يجري في السفينة، يعني ما في مهام صعبة، يقعد على كرسي مستريح والتكييف قدامه شاشة، ومثل ما تشوف جوجل ماب هذا اللي تشوفه
موضوع أمام القمر الصناعي، روح طوالي شوي روح يسار، أو تشتغل بنفسها كالطيار الآلي، ما عاد فيه مشقة. المشقة الأولى أيضا سخرها شراع وبحارة كثير، انسب الشراع في مثل النحل، يروحون ينزلون الحبال فكون عقدها، ثم يفرد الشراع، ثم يعلمون أن الله مسخر الريح لتجري الفلك فيتحكمون في اتجاهها وجريانها بهذه الأشرعة، يعني تارة يمين تارة شمال إلى آخره، فهي تجري بهذه الرياح. طيب، لكن رحلة البحر خطرة ليس كالبر، بل في هذا العصر أخطر من الجو، لقوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. كالجبال، فرأينا السفن اللي تمتد يمكن ما أدري الموج إلى 30 أو 20 متر، شيء ضخم. أو مدام قال كالجبال، إن كنا نقول ليس المبالغة، يعني كم 300 متر 400 متر، يعني فشفنا كم من السفن غرقت بالموج. فهنا يأتي النص النبوي الذي فائدته حماية المسلم. ففي مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ركب البحر وهو مرتج فغرق فمات فقد برئت منه الذمة. وهذه رسالة لهواة المغامرة: يلا يا شباب الموج والله اليوم مثل الجبال، امسك. ويضحكون شوي وشوي لهم في أشد العذاب هو الغرق. كيف عرفنا أشد العذاب؟ لأن أعتى أهل أرض فرعون سلط عليه عذاب الغرق، نفس الماء ويتعذب صورة عظيمة قبل أن يتوفى. وذلك الغريق شهيد لما يعانيه قبل وفاته، الغريق شهيد. لا إله إلا الله، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يصفون. النعمة الثانية غير نعمة الرياح ونعمة الدلالة، كيف يصنع الفلك؟ فكروا كيف يصنع الفلك. ألهمهم الله كما ألهم موسى تصنع التابوت، ألهمهم أن يجيبوا أخشاب ويعني يطلوها بالشحم حتى لا يخترقها الماء، ويسد فجواتها. والله أعلم كيف بدء اختراعها، غير أن ظهرت السفن العملاقة في عهد نوح، بدليل أنه لا بد يكون صنع السفينة عملاقة. الله أعلم كم حجمها. كيف عرفنا كبر سفينة نوح؟ كما قال الله تعالى: فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه نوح ومن معه من البهائم والمؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر مسامير، يعني ذاك الوقت اخترع المسمار سبحان الله، والألواح اليوم تسمى باللهجة العامية أبلكاش، يقول الألواح الآن أبلكاش كذا، هذه حافظها أنا. فيضرب بالمسامير هذا الأبلكاش أو الألواح جنبا إلى جنب، وتدهن بالشحم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الميتة حرام، قال لكن الشحم الميتة يدهن به السفن يا رسول الله، كان صحيح البخاري. فقال هو حرام، قالوا يعني البيع مو الشحم، البيع حرام، ولم يذكرون شحم الميتة، قال البيع حرام حتى لو تنتفعوا بشحم الميتة، ما تبيعوا الميتة، حرام تبيعوها. تجري بأعيننا، دائما يذكر نعمة الجريان، لأن يعني كبر السفينة مظنت أن تمشي بطيء، لكن مع قوة الرياح والمواطير هذا الزمان تجري. النعمة الثانية في السفن والثالثة بعد أن ذكرنا الريح والهام الله لهم كيف يصنعوها والشراع واليوم المواطير الضخمة وميكنة الملاحة، الثالث في نعمة النعمة حتى ينشون على السفن التوتر السطحي. في علم الفيزياء التوتر السطحي تماسك سطح الماء بكثافة ودرجة تسمح لما كان على سطح الماء أن يطفو، والتماسك هذا يبلغ من القوة أن طائرة من أعلى السماء لو هبطت عليه من غير أن تصبح مواخر كالسفينة، السفينة تشق كذا، فلو فرضا نزلت الطائرة كذا تنجو، لكن تقعد في القعر المحيط وعند الطائرة حتى يدخل الماء داخل عند الركاب 45 دقيقة لابد يبلغ نفسهم فيها فتحمل ولا ماتوا كلها. فإذا جاءت الطائرة بزاوية وضربت في التوتر السطحي تحول كأنه أرض، تهتك الطائرة بالحديد الفولاذي قوة تهتك من قوة التوتر السطحي اللي خلق الله الحمل السفر قوي. وكذا لو واحد سقط من فوق إن كان أحمق لا يعرف يتعامل مع التوتر السطحي هذا والماء بيطيح بالعامية طبش على بطنه موت على طول، مزق نزيف داخلي وقلوب طافي كذا ميت، فيه بلاء هذا أو دروشة أو جهل. فينبغي إذا سقط من علو من جبل ينقذ نفسه مثلا بركان جاله ويقفز أن يقفز يتشبه بالسفن فيكون قفزه على المواخر يعني على استقامة، فيشق هذا الجزيئات تنشق واحدة بعد واحدة يستطيع ينجو القاع ثم يخرج. فإذا طاع على بطنه كذا توفي. شوف من قوة التوتر السطحي اللي خلقه الله نعمة بالسفن يرفعها، نعمة خلقها السطح هذا. وقد استطعت أنا شخصيا لاختبار التوتر السطحي يوم كنا ندرس الكيمياء قديما وقواعد أرخميدس اللي يسمونها المائية، كنت أقدر أوقف الإبرة على الماء وليس بسحر، هذا يدل على قوة التوتر السطحي. لا يصلح لي أن أترككم هكذا فيجي شبهة بالسحر، لست بساحر، لكن افعلها في بيتك إذا رحت اليوم واختبر نعمة الله على السفن بأن ترقد على سطح الماء منديل، خلاص طفى المنديل طفى شفاف كذا، رقد على المنديل إبرة، خذ منقاش أو كما يسمون العامة نكاشة أسنان منقاش وشوي شوي نزل من حول الإبرة المنديل، ندفع 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 ندفع، تشوف الإبرة طفت فكيف بالسفينة؟ حتى عيالك ما يصدقون شو الإبرة طلعت يبدأ يطالعوا فيك يشكون، لكن ورهم عشان لا ينتبه ترى السحر ما خوفي سببه، فظنون الظنون بأبيهم وربما توشوش أبوي طلع ساحر. لازم شيء نفسك يشوفها. ايه ورهم كيف صار. هذه نعمة أخرى. النعمة الرابعة الجاذبية الأرضية تتبع السفن، فإنها تحت الأرض قاع المحيط يسلك بالسفن ما يسلك على اللي هم الجمال ونحوها، ففي جاذبية أرضية في البحر فتجذبها إلى أسفل، ولا كان طارت السفن إلى آخره. هذا نعمة أخرى. مواخر يسمح للسفن بالجريان، لأن التوتر السطحي يتفاعل اتساعا عندما يأتي مقدمة السفينة تشقه، فسماها الله النعمة هذه في آية أخرى مواخر، فيه أي تشق طريقها كذا، يحطون مقدمة على صورة زاوية فتشق التوتر هذا وتمشي، والسفينة البطيئة حينئذ اللي تقاومه يصنعون سفينة يحتاجون صناعتها. كنا نأخذها لأن كان لنا يعني عمل هناك وزيارة، شفناها في اليونان تحمل السيارات فليس فيها زاوية. ليش؟ لأن اليونان جزر، فتنزل كذا وتدخل السيارات ثم ترفع، ثم يصبح فيها من البطء أقل من السفينة التي تكون مؤخرة تشق البحر. ولا لو شاء الله لكانت هذه الجزيئات جامدة ما تستطيع شقها، السفينة تقعد ما تجري، لكن جعل خاصية تحمل وتنشق أيضا. اثنين، تحمل من تحت وتنشق إذا مشيت فيها، خاصية عجيبة. وهي الأصل متماسكة، التوتر السطحي مسكها لترتفع. كيف تنشق؟ تشق طريقها بما سمعت. شوف كم نعمة الآن حصيناها، لا إله إلا الله. زادهم الله نعمة هذا العصر عظيمة، وهي الملاحة الإلكترونية، شاشة والقبطان يقعد يشرب الشاي وربما يتغدى، ولا بحارة يسحبون الحبال ولا شيء، واحد يمكن واثنين مساعد له، مساعد القبطان، ويقعدون عاد يتناوبون، ينام هذا 4 ساعات وهذا يقوم. مو بشرط هذا، هذا قديم، هذا اللي يقول لك لا 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 الدركسون كذا كبير حقا، هذا قديم. لكن الآن خلاص كلها أزهرير أو كذا تنتهي الشغلة. كيف ضخمة هو قاعد كذا كأنه يلعب بلاي ستيشن، عملاقة يعني، يسمون الأطفال هذه لعبة إلكترونية. مقصود أن النعمة عظيمة جدا، أن الجسم العملاق ذا يتحكم به بمجرد يعني أسهل ما يكون باليد. هذا تسخير عظيم في هذا العصر، ما كانوا يعرفون الأوائل، ولو رأوه قالوا سحر، بدون جهد حتى حرك السفينة يمنى يسرى بحارة كثير. والآن كذا كلها مواطير ضخمة والأقمار الصناعية، يشوف موقعه في البحر يمنى يسرى. والآن حركة الملاحة في السفن تتشاف كنا في المكرتون من أعلى، شوف السفينة كيف، كما في المشكلة هذه حقت مضيق هرمز مدري. فتبان حركة السفن أن هذه راحت كذا وهذه راحت كذا من الأقمار الصناعية. نعم عظيمة جدا، حتى ظلت سفينة يعرفون موقعها أول. خلاص يقول الصحابي في السفينة الأولى لا ملاحة إلكترونية. فيما روى البخاري في مسلم في صحيح حديث الجساسة تميم الداري قال بينما نحن في سفينة لعب بنا البحر حتى رست السفينة إلى جزيرة من غير ملك يدنا، من غير ملك، فنزلنا فوجدنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا نعرف قبلها من دبرها. الحديث لعب فيهم الموج شهر أو حتى أو إلى جزيرة، الحديث المشهور. وحينئذ كان السفينة التي صنعها نوح كبيرة جدا، وخطأ هذه السفينة اللي يقول هذه سفينة نوح، في جبل وكذا وجابوها. لا 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 تصدقه، ما في سند. قينا سفينة نوح خلاص الحمد لله ضاعت وقيناها. يا أخي إذا قال الله احمل من كل إيش زوجي الزراف عاد وش كان مخلوق ذاك الوقت، والشيات والنعام، سبحان الله من قادة كان عنده تذكرة سفر، إما يشير لها بأمر الله ولا يقعد، لو يروح يقعد يطارد فيها كل واحد الزوجين راح وقته وغرق هو من معه. لكن لعله أول ما يشير لها تعالي هي وزوج معها ويدخلون السفينة، ما أدري إيش صار، لو أوكلوا أنهم يحاثون عنها ويطاردونها ويلا يدخل الزراف وينطح الزراف ويلا ينطح الثاني وش ياخذ الوقت. لكن في تسخير كان وقتها ولا اي والله في تسخير، اما يشاور كما كان النبي شار امسك، اراد ان يقضي حاجته عند ابي داود في سننه، فامسك الشجره اول امسك سخرها جعلت تنقاد مثل البعير حطها، الثانيه تنقاد مثل البعير، كان حي قضى حاجته وراءها، خلى قضى حاجته رجعت كل واحدة مكانها وثبتت لا إله إلا الله. فيعجز سبحانه الشجر إذا انقاد يمشي أن يقود هذه البهائم لتركب مع سفينة نوح في سفينته، مع أن أتباعه قليل ما آمن إلا قليل، هذا وين يروحون في الغابات يجيبوا لهم زراف ويجيبوا لهم نعام ويجيبوا لهم، ما آمن معه إلا قليل. لكن في الموضوع في إيش؟ اللهم اجعلها تنقاد بإذنك، وما في مانع تنقاذ كل يجي الفيل يدخل السفينة وزوجته أو الفيلة معه بزوجين تدخل السفينة، وما لهم حاجة إلا تسخير الله، لا في الداخل لحم ولا شيء، لكن ليحفظ الله هذه الكائنات لحفظنا. هذه الكائنات ترى في شيء اسمه طبيعة، في علم الطبيعة لو علم الأحياء توازن البيئي، احسنت، توازن البيئي، لذلك الله حرم انك تقتل اي شيء من غير سبب. رامي يقول ابن تيميه شوف قط قاعده كما نذكر واحد وانا صغير سبحان الله على الجهل، قطه قتلتها امراه دخلت النار حبستها، وهذا ما شكل البندق اذكره، وهي صيد البساس على السوق، طب طايحه قط، طب طايحه طايحه ما عنده الا هذا العمل. طيب ما خلق القطه الا للحكمه ولا تركها يا اخي، ما امر بقتلها ولا نهى عن قتلها، هذه خلق الله لحاجه تاكل الغلك اللي في ايران وتهجم على الحشرات، تركها نظف لك البيئه. أسماك ممنوع صيدها عالميا يمكن، أو لا يصلح صيدها عالميا، في وسط البحر تقوم مقام السواك لكبار المخلوقات، كل المخلوقات لمن يأكله يزين في أسنانهم أشياء وفطريات، مع التقدم إذا بقيت تمرض السمكة في فمها، فتكون ماشي أول ما تشوف في المسواك يمشي في الماء ويشبه الحياة كذا سمك، أطول افتحها فم تعال نظفني، تدخل نظف ولا يأكلها نحتاجها بعدين، خلصت تطلع تكون جائعة جدا لكن تحتاجها، ومفطورة تأكل البقايا في أي وقت، حتى يدخلون إنسان يفتح فاه وتدخل تشيل لها النتوءات اللي أكلها الهامبرجر ولا الشيء هنا تنظف له وتطلع، يعرف أنه حد يأكلها، فانفطرها كذا كنت تستسلمون لها وما يشوفوها، ادخلي بسلام خلصت مهمتك تطلع ما يأكلونها، فجعل الله لها قوة داخلية تمنع مضغها وأكلها، يعني ما يهون علي أكلها، تقول تنظفني كيف يلهم الأشياء دي؟ هذا كله يجري وانت ما تدري في البحر، لا إله إلا الله. المهم أن تعددت هذه النعم، ولكن المفرد يضيف يدل على العموم، بنعمة الله ليريكم من آياته لتوحدوه إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ترى التوحيد يا إخوان يحتاج إلى صبر، عفتك ولا تزني ولا تنظر إلى حرام يحتاج إلى صبر. التوحيد يحتاج إلى صبر. يبيك تصبر في كل عبادة، تؤدي صدقة تصبر على الرياء، تصبر على دعاء الموتى خاصة إذا كان مقتضي تسمع أنه هذا سيدنا إدريس أو كذا في الحي عندنا اللي يدعوه يشفع فإن الله يسمع، تصبر لا تدعوه، لا تدعو إلا الله، تثبت على التوحيد. فهذا اللي يشوف الآيات ذي ينبغي أن يشكر الله، لأنه يصبح من بعد النظر في هذه الآيات معان على الصبر فيصبح صبار، وحينئذ ينبغي أن يكون شكور. وهذه من آيات الله أن إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين، هذه من آيات التوحيد. ولا إنهم إذا أرادوا إذا حصل لهم ما يقتضي الغرق يقولون هم مشيكين كما نقل عنهم، يشوفون الموج يحيط بهم من كل مكان ويمشي ويغشاهم موج كالظلل، هنا يفعلون ينادون أخلصوا الدعاء. طيب ليش ما تخلصوا في البر؟ جربوا الإخلاص. وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. عجيب يقول أخلص الدعاء، ما شاء الله تحولوا لحنفية وموحدين. أخلص المعرفة عن الأخلاص، أخلص الدعاء لأنهم جربوا قبل ذلك أن المضطر إذا أخلص الدعاء يأتيه ما يريد. هذا في فضل الإخلاص، ما يشيل عنك الكرب مثل الإخلاص. في دليل عملي أيضا يشيل الكرب عنك الإخلاص، ثلاثة دخلوا الغار وسد عليهم صخرة، ما نجاهم إلا إيش؟ الإخلاص. قالوا كنت أعلم من عملنا هذا خالص لوجهك انفرجت. فالله يحب الإخلاص، أحب شيء إليه تخلص العبادة له. شوف كيف فرج عنهم بالإخلاص. فإذا جيت تصدق أخلص، وإذا جيت تعامل والديك أخلص، فإن الله بالإخلاص يفرج عنك الكرب. أخلص دينك له، خلصوا من الشرك والرياء، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر فمنهم مقتصد. هذه آية أخرى، وما يجحد بآياتنا، هذه الآية الفلك نحوها، جحودهم أن يستمروا على الشرك. فلو آمنوا بهذه الآيات أن الله فعل ولم يشركوا أحد صاروا يوحدونه، لكن جحدوا هذه الآيات كأنها غير موجودة فلا عقل لهم، كما قال الآيات لقوم يعقلون. قال ابن القيم الكافر لا عقله، يطلع من الصباح إلى عمله ويشوف الشمس ظاهرة طبيعية، ما يؤمن بالله أنه هو الذي حملها في السماء. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بن فداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت.
صحيح.
ولهذا قال: ليريكم من آياته، أي من قدرته.
واخذ من كثير قال قوة، ثم اكتشف في آخر العصور هذه التوتر السطحي التناسق هو الذي يسمى إيش؟ يسمى قوة. وكلما زادت ملوحة البحر كلما زاد قوة الرفع. فالبحر الميت لا تكاد تفعل شيء، شديد الملوحة في الأردن، فلو جلست عليه أو استلقيت كأنك على سرير تطفو كذا. وكلما زادت الملوحة زاد قوة الرفع. نعم، هذا من تسخير الله ولطفه. نعم.
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قال مجاهد: أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل. ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر. ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصر بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه، والله أعلم. وقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالختار هو الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده. والختر أتم الغدر وأبلغه.
هذه الجماعات هذه المعاصرة كالإخوان المسلمين والسورية ختارين، ما يلتزموا بعهد، ويعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذا غدرة فلان فلان. ما يتطهر قلب هؤلاء إلا أن يرجعوا المنهج السلف ويخلصون دينهم لله، يتخلصوا من هذه الخصلة الذميمة. كلما عاهدوا عاهد نقضوا، ولا يلتزمون بيع لولي أمر. لذلك أنكر على مصطفى العدوي وامثاله من قال: ليس هناك ولاية إسلامية في هذا العصر، وليس هناك أي دولة تحمل الدعوة. كل هذا كذب. ألا يرى كيف كتب في نظام الملك عندنا في المملكة الدعوة العقيدة الصحيحة، وما تسمعون محاضرات ودروس كتاب التوحيد. وسنبدأ إن شاء الله ذلك في يوم السبت إن شاء الله تعالى بمدينة رسول الله، نكمل كتاب التوحيد. طيب هذا من أين؟ كيف ما في دولة تحمل دعوة؟ هي لأنك تسلك مسالك سيئة. فلما جاء يتكلم ولم يؤذن له تم إيقافه ومنعه. فهل أصبحنا يعني لا نسمح ولا نظمنا الدعوة، نظمنا الدعوة، هذه الدعوة غير مقبولة. أننا أن ما في دولة تحمي الدعوة. طيب وش شوف الشيخ الفوزان صباح مساء يتكلم مفتي العام المملكة وهو ينكر الشرك وينكر على الجفري، قول إن الله يعني كما ذكر لي الشيخ هذا شرك أكبر، يعني إنه في الكون أولياء يعين الله في تدبير أمور الكون ويرد، وين ما تحمي الدعوة؟ ليش حمد الفوزان الدولة خلته مفتي العام المملكة، ومن قبل الشيخ بن باز ومن قبل الشيخ بن إبراهيم؟ كيف ما في دولة تحمي الدعوة اليوم؟ تقصد نفسك أنت؟ أنت لست بأهل، تطعن في الشيخ عبد الوهاب وتقول ما يعرف الحديث. من وين جبت الكلمتين ذي لتنقلها للناس؟ يروح للسلسلة ويعمل العمل الذي قاله بعض من سلف، قال هذا الرجل يسمع منا الدرس في أول النهار ويبلغ عنا آخره ويظل يلتئم علينا ويظهر ما يظهر، فيأخذ من الباني ويذم ويتبعه ويقزمه، وإن الله الذي يراجعه. والمتشبع ما لم يعطى كلابس ثوبين زور، وإن بركة العلم نسبته إلى أهله. يقعد واحد هذا في علم البضاعات المقلدة ما تصلح، يكون الشخص ليس بأهل فيأخذ معلومات من المتأهلين وينشرها باسمه، هذه بضاعة مقلدة. نعم.
قال عمرو بن معدي يكرب: وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. وقوله كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها.
نقرأ المسند.